إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن كلمة لا إله إلا الله هي الكلمة التي من أجلها خلق الله الخلق، وأرسل الرسل، وأنزل الكتب، وجُرِّدت سيوف الجهاد، وانقسم الناس إلى فريقين مؤمنين وكفار، ولأجلها قام سوق الجنة والنار، ووضع الميزان، ونُصِب الصراط، وهي حق الله على العباد، فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام، وعنها يُسأل الأولون والآخرون. وسنتعرض للحديث عنها في مسائل. المسألة الأولى: معنى لا إله إلا الله. إن معنى لا إله إلا الله الذي يجب أن تعقد عليه القلوب: لا معبود حق إلا الله، لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. ويدل على ذلك كتاب الله، قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وفي آية أخرى: وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فقد بيَّن الله جل وعلا أنه الإله المعبود الحق، وأما من سواه ومن عداه فإنه معبود بالباطل والإثم والعدوان، ولا يستحق أن يعبد. هذا معناها: لا معبود بحق إلا الله. وأما من قال معناها: لا خالق إلا الله، أو لا قادر على الاختراع إلا الله، أو لا معبود إلا الله، فإن ذلك غير صحيح. ولهذا إذا نطق لسانك وجب أن يعتقد قلبك أنه لا معبود يعبد بالحق إلا الله. فإذا كان لا معبود حق إلا الله، وجب أن تصرف العبادة له وحده لا شريك له، ولا يجوز صرف شيء منها لغيره، لا لملك مقرب، ولا لنبي مرسل، ولا لوثن، ولا لولي، ولا لميت، ولا لغير ذلك. المسألة الثانية: ركن لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة لها ركنان عظيمان: الأول النفي، والثاني الإثبات. فالنفي في قوله لا إله، والإثبات في قوله إلا الله. ومعنى لا إله أي نافيا العبادة عما سوى الله، وإلا الله مثبتا العبادة الحقة لله وحده لا شريك له. ولا تقوم هذه الشهادة إلا بهذين الركنين، وهما باختصار نفي الشرك وإثبات التوحيد. المسألة الثالثة: ما ورد في فضل هذه الكلمة، ما ورد في فضل هذه الكلمة العظيمة. لقد وردت النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في بيان فضلها، ومما جاء في كتاب الله قوله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فقد تضمنت هذه الآية ذكر أجل شاهد وهو الله جل وعلا، وتضمنت ذكر أجل مشهود به وهو التوحيد، وتضمنت ذكر أجل شهادة وهي شهادة الله جل وعلا. ويقول جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال الإمام البخاري في صحيحه في كتاب العلم: باب العلم قبل القول والعمل. ثم تلا هذه الآية ثم قال: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. ومما ورد في فضلها في السنة ما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر الغلام إلى أبيه وهو عنده، فقال له أطع أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم، فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وفي بعض ألفاظ الحديث في البخاري فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فخرجت روحه في الحال. فشهد له الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى أن الله قد أنقذه من النار. وكان قبل قولها على الملة اليهودية الكافرة، فلو خرجت روحه وهو عليها فهو وقود جهنم. ومما جاء في فضلها ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، هذا أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة. ومما ورد في فضلها ما رواه البخاري ومسلم عن عتبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ومما جاء فيها ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فدل هذا الحديث العظيم على أن السنة أن يلقن الميت وأن يقال له قل لا إله إلا الله، فإذا نطق بها يسكت عنه، فإن تكلم بكلام غيره كررت عليه حتى ينطق بها، فإذا نطق بها يسكت عنه، وإن ختم الله له بها فقد شهد له الصادق المصدوق بأن الله جل وعلا يدخله الجنة. ومما ورد في فضلها ما رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، كلها ذنوب وآثام. فيقول الله جل وعلا: يا عبدي انظر في عملك، هل تنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فينظر العبد فيقول: لا يا ربي، كل هذا عملته. فيقول الله جل وعلا: هل لك من حسنة؟ قال: فيرهب العبد أن يخاف فيقول: لا يا ربي. فيقول الله جل وعلا: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فيقول: احضر وزنك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ نعم، 100 سجل، إلا سجل واحد، كلها ذنوب وآثام، والسجل الواحد منها مد البصر. فيقول الله جل وعلا: فإنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. فهذا رجل يخرجه الله على ينجيه الله جل وعلا على رؤوس الأشهاد، فيخرجه من النار ويقيه النار ويدخله الجنة. كل هذا يدل على فضل هذه الكلمة العظيمة وهي لا إله إلا الله. المسألة الرابعة: هذه الكلمة العظيمة لا بد لها من شروط يأتي بها العبد، فإن من قالها ولم يأتي بشروطها فإنها لا تنفعه. ولهذا لما قيل لوهب بن منبه: أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ليس ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك الباب وإلا لم يفتح. وقال الحسن البصري وقيل للحسن البصري: إن أناسا يقولون: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ قال: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وتواترت أي النصوص من الكتاب والسنة، وتواترت بأنه يحرم على النار من قال لا إله إلا الله، ومن شهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال، وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص ولا اليقين، ومن لا يعرف ذلك يخشى عليه أن يفتن عنها عند الموت فيحال بينه وبينها. ولهذا تتبع العلماء النصوص الواردة فيها فتبين أن لها ثمانية شروط، والمهم أن يعمل المسلم بمقتضاها، ولا يلزم المسلم أن يحفظها وأن يعدها واحدا تلو الآخر، وإنما المهم العمل بمقتضاها. وهذه الشروط: الشرط الأول العلم بمعناها، علما يضاد الجهل بها، فيعلم المسلم أن معناها لا معبود بحق إلا الله، فلا يعمل عبادة إلا ويصرفها للمعبود الحق وحده لا شريك له. والدليل على هذا الشرط قوله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. شرطها الثاني اليقين المنافي للشك، يوقن بها الإنسان يقينا يضاد الشك، فلا يبقى في قلبه أدنى شك، بل هو موقن أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وقد دل على ذلك نصوص الكتاب والسنة. قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ومعنى لم يرتابوا أي لم يشكوا. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. الحديث. الشرط الثالث الإخلاص بها، إخلاصا يضاد الرياء، فيقولها العبد يبتغي بها وجه الله، لا يريد بها وجه أحد، ولا يريد بها رياء ولا سمعة، يتقرب بها إلى الله. وقد دل على ذلك، وقد دل على هذا الشرط كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، رواه البخاري ومسلم. والشرط الرابع الصدق بلا إله إلا الله، صدقا يضاد الكذب وينافيه، فيقولها صادقا تصدق أقواله وأعماله مدلول هذه الكلمة، فتجده لا يرتكب ما نهى الله عنه ورسوله. فلا تجد الصادق بلا إله إلا الله يذهب إلى الساحر أو الكاهن، وقد قال وقد علم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة، رواه مسلم في الصحيح وعند أحمد والحاكم بسند صحيح: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالصادق بلا إله إلا الله لا يذهب إلى العرافين ولا إلى الكهنة ولا إلى المشعوذين، لأنه صادق بلا إله إلا الله وما دلت عليه لا إله إلا الله. ومما يدل على هذا الشرط قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. والشرط الخامس المحبة للا إله إلا الله، محبة تضاد البغض فيحبها من قلبه ويفرح عند سماعها وعند النداء بها. ويدل على هذا قوله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وشرطها السادس القبول للا إله إلا الله قبولا ينافي الرد، فيقبل لا إله إلا الله وما دلت عليه ولا يرد شيئا من ذلك. قال الله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. والشرط السابع الانقياد لما دلت عليه، الانقياد للا إله إلا الله وما دلت عليه انقيادا ينافي الترك. قال جل وعلا: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وينبه هنا على أن المراد من لا يقبل أو لا ينقاد للشرع، وأما إذا كان منقادا قابلا مؤمنا مقرا لكن حصل عنده شيء من التقصير فإن الأمر يختلف عمن لم ينقد، كما لو قال إن صلاة الفجر وقتها غير مناسب لي وأريد أن أنام ولا أصلي في هذا الوقت، فإن هذا لم ينقد الانقياد التام، ولا بد من الانقياد التام لهذه الشريعة. شرطها الثامن الكفر بما يعبد من دون الله، فلا بد من عقد القلوب على أننا كافرون بكل ما يعبد من دون الله، ونعتقد أنه لا يجوز وأنه لا يحق له وأن عبادته باطلة. قال جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، المسألة الخامسة نواقض لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة كما أنها مفتاح الجنة وأن من ختم له بها دخل الجنة، لها نواقض تنقضها وتبطلها وتؤثر عليها، وقد تتبع العلماء ذلك، ومنهم شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وذكروا أن لها 10 نواقض. الناقض الأول الشرك في عبادة الله. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فمتى ما وقع الشرك أبطل لا إله إلا الله ونقضها. الناقض الثاني: من جعل بينهم وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر إجماعا. الناقض الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. ناقضها الرابع: من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكمل من هديه، من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. الناقض الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولو عمل به فقد كفر، لقوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. الناقض السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو ثوابه أو ثواب الله أو عقابه كفر، والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والناقض السابع: السحر، ومنه الصرف والعطف، يصرفون الرجل عن امرأته أو المرأة عن زوجها ويعطفون الرجل على امرأته أو المرأة على زوجها، فمن فعله أو رضي به كفر، والدليل قوله جل وعلا: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الناقض الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الناقض التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فهو كافر، لقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الناقض العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولا فرق في هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف، وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها وأن يخاف منها على نفسه. ولا يفوتني أن أنبه بأن ما يسمى بعيد الإسراء والمعراج أنه لا أصل له في الشريعة، وأنه من البدع المحدثة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولا يثبت تاريخ معين للإسراء والمعراج، ومن قال أنه في يوم 27 من رجب أو غير ذلك من الأقوال فهو قول على الله بغير علم. وحتى لو علمنا وقته فإنه لا يجوز لنا أن نحتفل به، لأن قدوتنا صلى الله عليه وآله وسلم لم يحتفل بذلك ولم يدعو إليه. فيجب الحذر من مخالفة السنة، لأن الله جل وعلا يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم اعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر عظيم بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال جل من قائل: علم إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم